بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فذكرنا في درس مضى في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر من العلاج الدعاء، وأيضا أن الله عز وجل قد رتب الجزاء على من عمل خيرا، وأن العمل بالأسباب هو الذي قرره الشرع، وأن ترك الأسباب خدش في الاعتقاد، والاعتماد على الأسباب شرك بالله جل وعلا. لكن ذكر بعد ذلك الإمام القيم ذكر أمرين بهما تتم سعادة الإنسان وفلاحه. الأمر الأول أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه بنفسه وما سمعه في الأخبار، أخبار معناه في السمع في الكتاب والسنة من أخبار الأمم الماضية، وكذلك كلما ذكر ربنا جل وعلا أيضا عن من عارض النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر ربنا جل وعلا أسبابا وتفاصيل لأهل الشر كيف يعارضون القرآن، يعارضون السنة، وكيف أيضا أن هناك من يتبع السنة ومن يقول بالقرآن وأيضا يعمل بالقرآن وهكذا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا أيضا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنيا وآخرة، ثم يتعلل بأشياء أخرى، يتعلل بأشياء أخرى، معنى إما يركن إلى عفو الله ورحمته سبحانه وتعالى فيغفل ويتكل على عفو الله ورحمته، أو أنه يقول أنا محسن الظن بربي، فلو فعلت ما أفعل فأقول استغفر الله فيغفر الله لي. وبعضهم يغتر بأنه لابد للعبد أن يفعل الذنوب، حتى قال بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، وهذا جهل. أيضا ذكر رحمه الله أيضا قول بعضهم التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله، وهذا جهل أعظم. أنا يقول بعضهم أن التنزه عن الذنوب جهل بسعة الله، أنا أي أن الإنسان إذا أراد أن يتنزه يبتعد عن الذنوب، يقولون هذا جهل بسعة عفو الله، وهذا كلام باطل. بل واجب على المسلم أنه بقدر المستطاع أنه يبتعد عن الذنوب حتى يحصل على عفو الله جل وعلا، وليس فيه جهل بسعة عفو الله. وأيضا بعضهم يقول ترك الذنوب جراء على مغفرة الله واستصغار، وغيرها من هذه الأمور أو الكلام الذي هو جهل. ومنهم أيضا من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانا وصلاحا، وكانت عندهم هذه الأمور والذنوب، وهذا أيضا من الجهل. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وعذابه لا يزيد في ملكه شيئا، وغيرها من هذا الجهل. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى قال ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة، فاتكلوا كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهو لا يرضى أن يكون في النار. معناه يقولون الله قال لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى، معناه سيعطيك ما ترضى به، وقالوا ولا يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون أمته في النار أو بعض أمته في النار، وهذا جهل بل من أقبح الجهل. فإنه عليه الصلاة والسلام لا يرضى إلا بما يرضي الله جل وعلا، ما رضي الله عز وجل عنه رضي عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: والله تعالى يرضيه تعذيب الظلم والفسق والخون والمصرين على الكبائر، فحاشى برسوله أن لا يرضى بما يرضى به وبه تبارك وتعالى. إن الله وقال جل وعلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب أساسا. قال: ولا خلاف، يقول الإمام ابن القيم الآن: ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، إن الله لا يغفر الذنوب، أن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآيات في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان. قال: ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وحديث إخراج قوم من الموحدين من النار بشفاعة. أنا لو قلنا إن الله يغفر الذنوب جميعا معنى بطلت آيات الوعيد كلها، معنى لو قلنا أن الله يغفر الذنوب جميعا بدون تقييدها بالتائبين، فمعنى ذلك أن نصوص الوعيد التي جاءت في الكتاب والسنة كلها منسوخة، ولا أحد يقول بمثل هذا القول، بل هذا جهل. وكذلك من الذنوب الشرك، فهل يغفره الله عز وجل يغفر المشرك؟ هذا بعيد، بل قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر الله سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه. ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره، وكاقترار بعض الجهلة أو بعض الجهال بقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول قال فيقول كرمه، وهذا جاء عن بعض السلف، لكن أراد المؤلف رحمه الله أنه ليس على الفهم الذي فهمه هؤلاء. أن بعض السلف قال عند قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال كرمه، غرني كرمه وعفوه سبحانه وتعالى. وليس المراد أن الإنسان يفعل الذنوب لأجل أنه غره كرم الله، لا، ليس هذا المراد، أنه التحذير أن الإنسان يغتر بعفو الله وكرمه فيفعل الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. بل هذه الآية تحذير فيها: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنا هذا الذي خلقك وهذا الذي رزقك، لماذا يغرك الشيطان وتغرك نفسك عن الله عز وجل وعن طريق الله؟ قال: وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، أو لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره به الغرور، غره به الغرور وهو الشيطان. أنا كأن الله عز وجل يقول: من هذا الذي غرك يا أيها الإنسان ما غرك؟ وهنا الماء بمعنى من الذي غرك بربك الكريم، جعلك تنصرف عن الله؟ من الذي غرك ومن الذي غرك حتى انصرفت عن الله جل وعلا؟ فقال: إنما غره به الغرور وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. أنا هؤلاء أربعة أعداء: الشيطان ونفس الأمارة بالسوء وكذلك الهوى وكذلك الجهل، والجهل قد يدخل في الهوى، وكذلك الدنيا، هذه عوارض تعترض الإنسان وتغره. قال: وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به، أن اغتر بالشيطان. قالوا: كاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله جل وعلا: أعدت للكافرين. ولم يدري هذا المغتر أن قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم لا يصلاها إلا الأشقى، يقول أي من كتب أنه شقي، وهذا شخص ما أدراه أنه ليس من هؤلاء. وأيضا الاغترار بقوله أعدت للكافرين معناه أنه هو مؤمن، يقول أنا مؤمن فلا يعذبني الله وأنا مؤمن، والنار أعدت للكافرين. لكن قد ذكر ربنا جل وعلا أن أهل المعاصي وأهل الذنوب أيضا يدخلون النار إلا أن يشاء الله عز وجل أن لا يبخلهم. قال: وقول هنا فأنذرتكم نارا تلظى، قال هنا الإمام القيم هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم، يريد أن يبين أن جهنم دركات، وأن هناك نار أيضا أو موضع في جهنم للعصاة. قال: ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، أن الدخول قد يدخلها لكن لا يصلاها، والصلي غالبا يكون إلى قعر الشيء وإلى قاعه. قال: ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها، أن قوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فإذا كان أعرض ولو بالمعاصي فهذا على خطر. قال: وأما قوله تعالى في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار الكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة المتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط، أنا يدخل الجنة مثل ما يدخل هؤلاء الجنة، أيضا كذلك ممكن أن يدخل الفاسق والظالم، يدخل النار إن كان من الموحدين فيخرج منها. قالوا: كاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر، معنى يقول بعضهم أن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب العام كلها، سنة قابلة وسنة ماضية وسنة ماضية وسنة قابلة، أن يقول خلاص العام كله مكفر، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. قال: ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، أنا هذا التكفير إذا تركت الكبائر، ويكفر هذه الصغائر، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر، فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها، هذا محال. ولهذا قالوا أن الأشياء التي تأتي في النوافل في تكفير الذنوب إنما المراد به الذنوب الصغائر، أما ما جاء في الفرائض على ما يكون في الفرائض، فهنا ممكن أن يكفر الصغار والكبائر مثل الحج مثل الجهاد، هذه الأشياء الكبيرة قد تكفر الصغائر والكبائر. وأما النوافل، نوافل الصوم نوافل الصلاة، فهذا يكفر الصغائر. قال رحمه الله تعالى: فكيف، ثم قال: على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع الذنوب العام على عمومه، وتكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. أنا قال حتى لو أدخلنا الكبائر، لو أدخلنا مثلا الكبائر، هذا لمن لم يصر عليها، أما المصر على الكبائر والمصر على الصغائر فإنه قد يمتنع عنه ذلك. قال: فإذا لم يصر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاونهما على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال: فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمتنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير. فالتكفير هنا قد يكون يدخل فيه عموم الذنوب، لكن متى؟ إذا اجتنبت الكبائر أو لم يصر عليها. الحمد لله. قال: ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. قال: وكاتكال بعضهم، لأن أيضا يحكي على كثير، وهذا الكلام وإن كان قد أسهب فيه الإمام القيم لكنه مفيد جدا، قد لا تجد كتاب يسهب أو يأتي بمثل هذه الأشياء، فهذه الأشياء مفيدة لأنها تحصل للإنسان، تحصل للإنسان يغتر بمثل هذه الأشياء، إما يغتر بعفو الله وكرمه، أو يغتر بفعل بعض الطاعات، أو يغتر بأن الله عز وجل سيغفر له، وغيرها من هذه الاغترارات التي يغترها. ثم قال: وكاتكال بعضهم، أيضا هذا من الاغترار، على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظني فإني فاعله به، معنى حسن الظن. إيش المراد بحسن الظن؟ أنا عند حسن ظن عبدي بي، كيف يكون حسن الظن بالله؟ فالذي يفعل الذنوب وينهمك في المعاصي ثم يريد أن الله عز وجل يغفر له، هذا ليس حسن ظن، هذا ليس حسن ظن بالله جل وعلا. حسن الظن أن الإنسان يحسن العمل، فيحسن الظن بالله أنه سيجزيه على ذلك العمل ويعفو عنه ما كان من تقصير وما كان من معاصي، فيعفو عنه الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قرره الإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده، أنه سمى حسن ظن، وحسن الظن فيه إحسان، ليس أن الإنسان يسيء ثم يقول أنا محسن بربي أنه سيغفر لي. وقد ذكر الله عز وجل مثل هؤلاء القوم: ثم فقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. فهذا اغترار، مع أنهم أساءوا العمل وأرادوا أنهم يظنون بالله جل وعلا الإحسان، هذا خطأ، بل أن الإنسان الذي يحسن الظن بالله فهو يحسن العمل أصلا. قال فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه. فلهذا فيحسن الظن بربه من أحسن العمل، أحسن العمل فأحسن الظن بربه جل وعلا، وأن الله عز وجل سيعفو عنه، وأنه يتوب إلى الله ويستغفر الله ويظن أن الله عز وجل سيتوب عليه ويغفر له. قال وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. قال وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه؟ كيف يكون هذا؟ معنى مثل العبد الآبق، العبد الآبق الشارد، هل هذا محسن بربه وهو شارد، محسن بمولاه، محسن مثلا بسيده وهو شارد عنه؟ لو كان محسن به لأتى إليه ولا أقبل إليه، لكن هذا معرض ويقول أنه محسن، هذا ليس بمحسن الظن بربه. فلهذا أراد يبين الحسن البصري رحمه الله أن الذي يهرب ويبتعد عن الله عز وجل ويعرض عن مغفرة الله ولا يتوب فهذا ليس محسن الظن بالله بل هارب من الله. قال وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته أو للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه، معنى لم يرعى النهي ولا أمر الله عز وجل لم يبالي به. قال وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات له وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر. أنا مثل ما قال أولئك الأشاعرة والمعتزلة يقولون أن ظاهر إثبات الصفات كفر وهذا جهل. قالوا كيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب، وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. معنى لما أساءوا الظن بأن الله عز وجل يسمعهم في السر، فهذا الظن الذي فعلوه هو ظن سيء بالله جل وعلا، وهي صفة واحدة، صفة أنه يسمع الصوت في السر، أنكروا ذلك، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يسمع كثيرا مما تعملون. فهذا الذي ظنوه أنه أن الله لا يسمعهم، فجعل الله عز وجل هذا هو سبب خسارته، فكيف بمن ينكر الصفات كلها، ينكر الصفات كلها فيقول أن الله لا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يكره ولا يحب. قال فهؤلاء لما ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن، وهذا شأن كل من جحد صفات الله وصفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان غرورا وخداعا من نفسه وتسويرا من الشيطان، لا إحسان ظن بربه. قال: فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله، وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يدي الله ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه، مطيع لأوامره أو مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا يحسن الظن به. وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ عن الذي يظن أنه واقع في مساخط الله ومضيع لأوامر الله، ثم يقول: أنا الله عز وجل أحسن الظن بربي، أحسن الظن بربي، وهو مقيم على المعاصي. لكن هذا متى يقولها؟ إذا تاب يحسن الظن بالله. أما إنسان واقع في المعاصي، واقع في الذنوب، مصر على الكبائر، ينصح وقال له: يا فلان اتق الله، لا تفعل كذا، يقول: أنا أحسن الظن بالله، الله سيغفر لي، هذه أماني. لكن إذا تاب ورجع إلى الله فإنه يحسن الظن بالله، وأن الله عز وجل سيعفو عنه. وهذه نكتة لابد أن تعرف، وهذه مسألة لابد أن يفهمها كل طالب علم، بل كل مسلم، لأن هذا يدخل منها الشيطان. قال: ولا يخفى. ثم قال رحمه الله: وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف، أبو أمامة ابن سهل بن حنيف، أنا هنا أبو أمامة ليس سهل بن حنيف، وإنما ابن سهل بن حنيف، الذي ليس عنده ابن يزيد ابن، فسهل بن حنيف صحابي وأبو أمامة ابنه. قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة ابن الزبير على عائشة رضي الله عنها، فقلت: لو رأيت ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض له، وكانت عنده 6 دنانير أو 7 دنانير، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أفرقها، فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 الدنانير؟ قالت: فقلت: لا والله، لقد كان شغلني وجع. فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله هذه عنده، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله هذه عنده. قال: فيا لله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوا ومظالم العباد عنده. فإن كان ينفعهم قولهم: حسنا ظنوننا بك، إنك لم تعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء، وليرتكب كل ما نهاه الله عنه، وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه، فسبحان الله. وهذا هو غرور وأماني اليهود. قال: ما يبلغ الغرور بالعبد؟ قد قال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. طيب، إن شاء الله تعالى نقف إلى هذا الحد، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.